بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 77 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فضل يا أبا عمر.
أحسن الله إليك يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحزيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، فقل لهم: حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
أحسنت. باب ما جاء في منكري القدر، هكذا عنوان الإمام رحمه الله تعالى. وهذا الباب مناسب للباب الذي سبقه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. اعتراض، فأجابهم الله عز وجل بأن الأمر مكتوب: قل لو كنتم في بيوتكم كما سبق في الدرس الماضي لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فناسب بعد هذا الباب أن يأتي بباب عن القدر، وأن الأمور سواء ما كان منها متعلقا بالموت في المعارك، وأن الحذر لا ينجي من قدر، وأن عدم المشاركة في الجهاد في سبيل الله لا يمنع الأجل، بما هو أعم من ذلك. ذكر في كتابي في هذا الكتاب باب ما جاء في منكر القدر، ليدخل فيه مثل هذا وغيره من أمور القدر التي تجري في حياة الناس كلها من أولها إلى آخرها. أما علاقة هذا الباب بالكتاب، كتاب التوحيد، فهي علاقة ظاهرة، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، وهو جزء من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، جزء من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ومستلزم لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الشرع. عندنا قدر وشرع، ألا له الخلق والأمر. فتوحيد الألوهية هو عبادة الله عز وجل بما شرع، لكن القدر مرتبط بالأركان كلها، أعني أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وارتباطه بالربوبية والأسماء والصفات هو ارتباط حقيقي، بمعنى أنه لا يتم الإيمان بهما إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. فعلاقته بالتوحيد ظاهرة، وأن التوحيد لا يتم إلا بهذا. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن لم يؤمن بالقدر فهو مكذب بالتوحيد، لأن من لازمه أن تؤمن بالله عز وجل وبكماله في أسمائه وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى لكماله يفعل ما يشاء ويختار، وهو خالق كل شيء، وأيضا هو لكمال علمه علم ما هو كائن ثم أخبرنا أنه كتب ذلك وأنه شاءه وقدره. قوله هنا: باب ما جاء في منكر القدر، خصص الباب لمن ينكر القدر. وعليه فالإيمان بالقدر أصله أنه ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل وحديث ابن عمر وغيرها، فهو ركن من أركان الإيمان. ومن ثم فمعرفته على الوجه الصحيح بدلائله من الكتاب والسنة مطلوب، كغيره من أركان الإيمان، كغيره من أركان الإيمان. وما جاء في حديث رواه الإمام أحمد وحسنه بعض العلماء: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فالمقصود به إذا ذكر على طريق الاعتراض على طريقة أهل البدع، أما إذا ذكر بدلائله من الكتاب والسنة فهو ركن من أركان الإيمان. القسم الثاني: الإشكالية في باب القدر، وهي إنكار القدر. وإنكار القدر يأتي على طريقتين: إما طريقة مقالات أهل البدع، مقالات أهل البدع، إما بالغلو فيه كما هو مذهب القدرية المعتزلة وغيرهم الذين أثبتوا للعبد قدرة ومشيئة خارج عن مشيئة الله عز وجل، فهؤلاء والعياذ بالله غلوا في إنكار القدر عن الله عز وجل ونسبته إلى العباد. أو القسم الثاني وهو القول بالجبر، ومذهب هؤلاء أن الله عز وجل جبر العباد، وأن العباد لا قدرة لهم ولا مشيئة لهم إلى آخره، كما هو معلوم مذهبهم. فهذان مذهبان فاسدان يؤديان إلى إنكار القدر، إما نفيا أو غلوا، إما نفيا أو غلوا. ومعلوم أن الإيمان الصحيح بالقدر هو ما كان على المنهاج الوسط. القسم الثاني في باب إنكار القدر: ما يرد على النفوس أو ما يحتج به بعض المسلمين حين يتكلم بكلام أو يعترض اعتراضا كأنه ينكر القدر، فهذا قد يعرض للنفوس وقد يعرض للقلوب في وساوسها، كما سيأتينا في آخر هذا الباب في قصة أيضا حديث عبادة ابن الصامت. فدل هذا على أن إنكار القدر منه ما هو من باب الأصول في مذاهب الفرق الضالة المنحرفة قديما وحديثا، لأن صورها في عصرنا الحاضر تأتي في باب الحرية المطلقة أو في باب الحتمية. الحرية المطلقة اللي هي المذهب الليبرالي الغربي، فهذا يميل إلى حرية الإنسان، الحرية المطلقة، وأنه لا قدر عليه وليس هناك شيء مكتوب أو سابق، وإنما الإنسان هو الذي يبني نفسه بنفسه بقدرته ومشيئته. وفي مذهب آخر
يميل إلى الحتمية مثل المذاهب الشيوعية وغيرها، ويقول بالحتمية المطلقة. فهؤلاء يشبهون الجبرية من بعض الوجوه، وإن كانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. فهذه المقالات والضلالات أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين المسألة، فقال: باب ما جاء في منكر القدر. وقد ورد بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها فيها كلام، أحسنها ما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فهذا الحديث يعني يرتقي عند بعض العلماء إلى درجة الحسن. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وافتتح الباب بحديث ابن عمر الذي هو الأصل في حديث جبريل، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وهذه الرواية بسياقتها انفرد بها مسلم، وفي رواية أخرى بلفظ آخر رواها مسلم ورواها البخاري في صحيح، لكن هذه الرواية بتفاصيلها انفرد بها مسلم، وهو حديث يحيى ابن معمر، وذكر فيه قصة أول من تكلم بالقدر. يقول: كان أول من تكلم بالقدر في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، هنا الشاهد، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى آخر الحديث، وساقه بكماله، وغرضه منه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني مؤلف كتاب التوحيد، بقوله: ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فهنا في هذه الرواية فيه إشارة إلى عدة مسائل، إحداها أن إنكار القدر كان قولا مبكرا في عهد الصحابة، فبدعة القدرية وبدعة الشيعة وبدعة الخوارج وبدعة المرجئة هي من أوائل البدع التي نشأت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أن هذه البدعة بدأت على طريقة الغلاة مثل التشيع. التشيع أول ما بدأ على طريقة الغلاة، التشيع الضال المنحرف أول ما بدأ على طريقة الغلاة. فالتشيع لما بدأ بدأ غاليا، حتى إنهم ألهوا علي بن أبي طالب كما تعرفون في قصته لما حفر أخاديد وحرقهم بالنار. فهذا الغلو جاء بهذه الطريقة، وهو تأليه علي ابن أبي طالب، والقول بالرجعة كما هي الحكاية المعروفة المنسوبة لعبد الله بن سبأ، وكذلك أيضا في باب القدر أول ما نشأ غالية، وهو القول بنفي جميع مراتب القدر وعلى رأسها العلم، وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ثم تطور كل من المذهبين انحرافا ليخف نظرا لموقف الصحابة القوي من هذه البدع. عندك موقف الصحابة من ثلاث بدع نشأت مبكرة كان قويا. الأولى بدعة الرافضة، لما نشأ غالية حرقهم علي بن أبي طالب، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولاه، فحفر لهم أخاديد، فمن أبى منهم أن يرجع قذفه في النار. تقول بعض الروايات والعياذ بالله أن بعض هؤلاء لما حفر لهم علي بن أبي طالب أخاديد النار صاروا يقذفون أنفسهم بالنار ويقولون الآن تحققنا أنك إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فنعوذ بالله من الغواية. الغلو الثاني الذي معنا وهو غلو القدرية، أن الأمر أنف وإنكار علم الله. ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما نفعه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يسوق حديث جبريل الطويل من أجل قوله صلى الله عليه وسلم لما أجاب جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتبرؤ الصحابة منهم كان قويا. والثالثة من بدعة الخوارج، فقد تصدى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سفكوا الدم الحرام وقاتلهم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتال الخوارج، لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قتال الجمل وصفين. فكانت مواقف الصحابة من هذه البدع المغلظة سببا في تراجع بعض هذه المذاهب وخفتها، مثل ما معنا من مذهب القدرية، فإنه بعد ذلك انقرض هذا المذهب ونشأ على إثره مذهب المعتزلة. ومذهب المعتزلة كما تعرفون أقر بمرتبتي العلم والكتابة، لكنه أنكر مرتبة الخلق والمشيئة. فالخلق قال العبد يخلق فعله، والمشيئة قال العبد فيها مستقل عن مشيئة الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية لابن وهب في كتاب القدر فمن لم يؤمن بالقدر مرفوعا، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه القصة لعبادة بن الصامت كانت في مرض موته، في مرض موته، والوليد ابنه، الوليد بن عبادة ابن الصامت، دخل على أبيه وهو في مرض الموت، قال وهو مريض أتخايل منه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني فاجتهد، فقال أجلسوني، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتا وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم ذكر الحديث حديث القلم. فهذه القصة لعبادة بن الصامت مع ابنه الوليد وإراده لهذه الروايات فيه عدة مسائل. المسألة الأولى هي أنها وصية عبادة عند الموت، ومعلوم أن الإنسان إنما يوصي عند موته بأفضل وأعز ما يريد الوصية به، وهذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عند موته عن مسألة القبور والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه خاف أن يقع الغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. فهنا عبادة بن الصامت يذكر بمسألة، مسألة القدر. هل هذه المسألة كانت الفتنة فيها موجودة في زمنه، أو أن عبادة بن الصامت خاف، أو أنه أراد أن يربي ولده على حقيقة كبرى لها أثر في حياته وهي الإيمان بالقدر خيره وشر؟ كل ذلك قد يكون واردا. فأوصى عبادة ابنه بالإيمان بالقدر خيره وشر، ثم فسر له حقيقة هذا الإيمان بما جاء في حديث صحيح سبق إيراده في الدرس الماضي، وهو في حديث ابن عباس: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلمه بهذه الحقيقة الكبرى التي يدور عليها الإيمان بالقدر في حياة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها. الإشكال في هذه الحياة أن الإنسان يصيبه من الأقدار ما يكرهه، ما لا يرضاه، ثم هو في نفس اللحظة يؤمن بأن الأقدار مكتوبة. كيف يجمع بينهم؟ المؤمن يؤمن بالقدر جملة، لكن إذا جاءه ما قدر له مما لا يرغب فيه هنا تأتي مداخل الشيطان. فهذا اللفظ من عبادة، وهو أيضا جاء في رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تحسم المشكلة: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عنوان حياة. يعني لو قيل ما هي المدرسة التي يمكن أن يجعل لها عنوان ينبغي أن يسير مع الإنسان حيث صار في هذه الحياة إلى أن يلقى الله عز وجل ولها أثر كبير في حياته وفي تعامله مع الناس وفيما يجري حوله من أحداث سواء كانت حوله أو عليه أو منه، لقلنا هذا النبراس النبوي: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك فتؤمن. وهذا يا أيها الإخوة له أثر كبير في حياة الإنسان كلها. ما أصابك لم يكن ليخطئك، مرض، حادث، أي شيء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا فاتك شيء لا تحزن، لا تعترض، لم يكن ليصيبك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو تعاملنا في حياتنا على هذا النبراس المضيء لذقنا طعم الإيمان كما سيأتي في الحديث السابق، ولاستراحت قلوبنا ونفوسنا، ولكنا مستقرين نفسيا، مؤمنين حقا، منطلقين إلى الأمام. لأن إشكالية الشبهات في القضاء والقدر أنها تقعد الإنسان، يعني عند المصيبة حينما يتسلط الإنسان الشيطان على الإنسان يقعد يركن، لكن حين يرضى ويؤمن ويسلم يتوجه إلى الأمام. وأول خطواته إلى الأمام أن يصبر فيؤجر، أن يرضى فترتفع منزلته عند الله عز وجل، أن يعمل. وهكذا حتى التاجر لو خسر في تجارته وكانت بالنسبة له مصيبة، إن قعد على مصيبته فشل في أمور كثيرة ومنها التجارة، لكن لو أنه رضي وسلم وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن ما فاته من هذا الربح لم يكن ليأتي إليه لأنه غير مكتوب، لرضي وسلم وتقدم إلى الأمام وعمر تجارته. وهكذا الطالب في دراسته، وهكذا الإنسان في أسفاره، حتى فيما يعرض له من سفره من معوقات، إذا أيقن بهذه الحقيقة استقر. وأثر ذلك يا أيها الإخوة على الأمة في انتصاراتها وهزائمها، وأثره على الأسرة وعلى البيت، وما أكثر ما ترد على البيت من مشكلات أثره كبير جدا. فعبادة بن الصامت يوصي ولده بهذه الوصية العظمى، إنك حتى لا تؤمن لا تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المسألة الثالثة في هذا الحديث، حديث أول ما خلق الله القلم، ونحن في شرح الطحاوية سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا القولين الواردين فيها، وهي هل القلم أول المخلوقات أم العرش قد خلق قبل ذلك. وقلنا إن هذا الحديث إذا جمعناه مع حديث عبد الله بن عمرو والحديث الآخر كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء، إذا جمعنا هذه الأحاديث تبين لنا رجحان أحد القولين الواردين عن السلف، لأن هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن أول ما خلق الله القلم، وهذا قال به جمع من السلف قديما وقال به الألباني حديثا. القول الثاني أن العرش والماء ونحوه خلق قبل القلم، وهذا قال به جمهور المحققين قديما وحديثا، وهو القول الراجح لأنه هو الذي يتماشى عند الجمع بين هذه الأدلة. وحينئذ يكون أول ما خلق الله القلم له تفسيران، أحدهما أن يكون معناه أنه عند أول خلق القلم أمره الله بالكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهو خبر عن الكتابة وأنها كانت عند أول خلق القلم، ليس بين خلق القلم والكتابة مدة زمنية طويلة. انتبهتم؟ يعني لم يخلق القلم ثم بعد آلاف السنين أمره الله، لا، على هذا المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الثاني أن يكون القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشهود الذي فيه السماوات والأرض، أما غير العالم المشهود ففيه مخلوقات قبلها وعلى رأسها العرش والماء، وهذا هو القول الراجح. المسألة الثالثة الرابعة قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، والرواية الأخرى في كتاب القدر أحرقه الله بالنار من لم يؤمن بالقضاء والقدر. فهذا فيه كلام للعلماء رحمه الله تعالى في حكم من أنكر القدر، وأكثر العلماء والشارحين على أن من أنكر القدر كلية فهو كافر، ولا شك أن إنكار ركن من أركان الإيمان هو كفر، ولهذا قال العلماء إن من أنكر العلم السابق فهو كافر، وهذا معنى إنكار الصحابة قديما على مثل هذا المذهب وبراءتهم من أصحابه، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وبعدين أورد في ذلك عبادة بن الصامت هذاك في حديث ابن عمر، وهنا في حديث عبادة بن الصامت قوله فليس مني، ففهموا من هذا أن إنكار القدر جملة كفر. لكن ما حكم التأويل في باب القدر؟ يعني من آمن بالعلم من آمن بالكتابة ثم إنه تأول بين بعض النصوص، فنقول من تأول بعض النصوص فله حكم المتأولين، فإن كان إنكارا للنصوص الثابتة فإنكار النصوص الثابتة من الكتاب والسنة كفر، وإن كان تأويلا فقد يقال إن هذا قد يقال عنه إنه مبتدع ضال ينقض قوله، لكن لا يصل به الأمر إلى درجة الكفر، والله أعلم. وحديث القدرية ما جص هذه الأمة إن مرضوا إلى آخره يؤيد ما قاله السلف رحمهم الله تعالى من البراءة من منكري القدر. ثم أورد ما في المسند والسنن من حديث ابن الديلمي، عبد الله بن فيروز ابن الديلمي، وعبد الله بن فيروز تابعي جليل ثقة عده بعض العلماء من الصحابة. أما أبوه فهو فيروز الديلمي، وهو أحد الصحابة الكبار، وهو الذي قتل الأسود العنسي، وهو أحد فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز يقول: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، والحديث صحيح. ابن الديلمي أتى أبي بن كعب فقال: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله يذهبه. المقصود به وسوسة القدر، وقع في شيء في نفسي شيء من القدر، وسوسة الشيطان في باب القدر. ومعلوم أن الشيطان يوسوس للإنسان في باب الشبهات، وأشدها إذا ما دخل على الإنسان في باب القدر. فقال: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عن قلبي. هنا في هذه الرواية، رواية حديث ابن أبي بن كعب، وقال له: لو أنفقت مثل أحد ذهب حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم أيضا ذهبه لجملة من الصحابة وكلهم يحدثوه بهذا الحديث. فيه مسائل: الأولى أن الوسوسة قد تقع للصحابة وللتابعين من العلماء الثقات، وقد جاء في حديث الوسوسة أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم ويتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذا يقع للصالحين، ووقع للصحابة، وهنا وقع لأحد التابعين الثقات. فقد يقع للصحابة وللتابعين وللعلماء قديما وحديثا، فمن ثم فإن وجود هذه الوسوسة متى ما بقيت على أصلها وسوسة فهو دليل على قوة الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أن الشيطان لا يوسوس إلا للصالحين، ولهذا جاء في بعض كلام العلماء أن الشيطان لا يوسوس لعباد الأصنام ولا لعباد الصلبان في كنائسهم، لأنه يريد أن يبقيهم في ضلالهم يعمهون، وإنما يوسوس للصالحين. وهذا هو تفسير ما قد نجده من الوسوسة، مع أن الوسوسة كما هو ظاهر في الدارسين لعلم النفس لا تختص بالمتدينين، وإنما هي عامة للمتدينين وغيرهم، يعرض لهم شيء من هذا الوسواس. لكن قد يسأل سائل ويقول: ولماذا الشخص المتدين الصالح يصبح عنده شيء من الوسوسة، فنقول لأن الشيطان يتسلط عليه، لأن الشيطان يتسلط على الصالحين، فهو يريد أن يفسد عليهم دينهم، يريد أن يفسد عليهم عباداتهم كما هو معلوم. الدليل الثاني هو أن كون هذا يقف عند حد الوسوسة، وكون الإنسان يراه مشكلة ويبحث عن علاج لهذه المشكلة، هو دليل على حقيقة الإيمان. وهذا الذي نقوله لمن يمر أو نلتقي به ممن يشكو من الوسوسة، نقول كونك تسأل عن هذا هو دليل والحمد لله على وجود الإيمان في نفسك. انظر إلى هذا إلى هذا التابعي، وقع في نفسي شيء من القدر، حدثني لعل الله يذهبه، فهو حريص على العلاج وهو يعلم أنها وسوسة وهو مؤمن بالقدر، لكن الخاطر إذا عرض على النفس فإنه يقلقه ويشغله، وهذا هو معنى الوسوسة. وقد سبق أن ذكرنا في درس مضى مسألة مهمة جدا في الوسوسة، وهي أن الوسوسة لها حالتان، حالة عرض من الشيطان ووسوسة، فهذه تعرض لكافة المسلمين، لم ينجو منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض للجميع، لكن المؤمنين والحمد لله يعالجونها بأنفسهم، فيقفون أمامها ويتعوذون بالله من الشيطان، ثم إنهم ينتقلون إلى العبادة والطاعة. الحالة الثانية وهي التي أحب أن ينتبه لها الإخوة، ألا وهي رسوخ الوسوسة وبقاؤها. يعني مثلا في الطهارة ما من أحد إلا وقد يأتيه الشيطان يقول ما غسلت رجلك، نسيت أن تستنشق، نسيت أن تغسل يدك، يعني ما من أحد إلا ويأتيه الشيطان، لكن المؤمن لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، خاصة بعد انتهاء العبادة سواء كانت طهارة أو صلاة، فالقاعدة الشرعية لا يلتفت فيها إلى الوسوسة. بعد ما انتهيت من الطواف وصلت جاك الشيطان قال أكيد أنت ما طفت إلا كم ستة، لا تلتفت إليها. بعد ما صليت وسلمت جاك وسوسة وقالت أنت ما صليت إلا أركع ثلاث ركعات ظهرية وأنت مقيم، لا تلتفت إلى الوسوسة. وهكذا، وهذه قاعدة نافعة جدا، لكن المشكلة هي كما قلت لكم قبل قليل، هي أن الشيطان يوسوس للإنسان ثم يوسوس له في الوسوسة. يعني الوسوسة ذات خطوات، الأولى وسوسة خفيفة، فإذا ما وجد استجابة من الإنسان وسوس له فيها، رسخها، وأحيانا يوسوس لها بطريقة يعني مزعجة، وهي أن يرتب على الوسوسة أحكامها، وهذا هو المقلق. فمثلا إذا قال له أنت ما توضأت، هذه وسوسة، الرجل توضأ لكن وسوس له بأنك ما توضأت، فيقول له حتى لو ذهبت أن تصلي فلا صلاة لك. طيب وإذا صليت على هذا الوضوء فأنت إيش؟ ها؟ فصلاتك باطلة، والذي لا يصلي الذي يترك الصلاة كافر، أنت كل وضوءك باطل وكل صلاتك باطلة، إذن أنت كافر. هكذا يرتب الشيطان. طيب وإذا بدأ الشيطان يقنع الإنسان بأنه كافر، أصابه القلق وأصابه الهم فلم ينم ولم يأكل كما يأكل الناس، فصار عنده ارتباط بين العامل النفسي والعامل الجسمي، فصار عنده انهيار جسمي، سببه أنه استجاب للوسوسة. ولهذا العلماء حتى أطباء النفس، حتى أطباء النفس أول ما يكلمك فيما يتعلق بالوسواس أو القهر أو الوسواس القهر وغيره يقول لك كن حازما، اقطع الوسوسة، وفعلا اقطع الوسوسة. وهذا معنى التوجيه الوارد. فقولنا إنه يرد لبعض التابعين أو لبعض الصحابة أو لبعض الفضلاء وغيرهم هو من باب بيان أن الشيطان يعرض للمؤمنين في باب الوسوسة، لكن المشكلة هو الاستجابة لهذه الوسوسة، تصديق الشيطان في هذه الوسوسة. يجب أن تحسم الأمر وأن تؤمن بالله عز وجل وأن تعلم أن هذه وسوسة شيطان فينبغي ألا تستجيب لها. الأمر الثاني في هذا الحديث، نحن كنا الأمر الأول أن الوسوسة تقع للصالحين، الأمر الثاني أن الصالحين إلى ما يعرض لهم يرجعون إلى مشايخهم وإلى الفضلاء وإلى القادرين في مجالات معينة وغيرها ليسألوهم ويستفسروا حتى يزيل ما بهم من هم أو غم أو حتى حاجة إلى سؤال أو غير ذلك. وهذا معنى قول حدثني بحديث لعل الله أن يذهبه عني. المسألة الثالثة وهي إجابة أبي بن كعب، إجابة أبي بن كعب ماذا قال؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. أجابه بالحكم، انتبهوا، فهل الإجابة بحكم المسألة هي علاج؟ انتبهوا، بعض شرح كتاب التوحيد أشار إلى هذا. يعني لو جاء إنسان وقال لك أنا عندي وسوسة في القدر، أنت ستقول له يا أخي طيب نفسك، يعني عندك علاجات أخرى ماشي هذا، لكن هل من العلاج أن تقول له يا أخي الإيمان بالقدر لا يصح حتى تؤمن بالقدر خيره وشر؟ لاحظ معي، أجاب هذا الصحابي بهذا الجواب وشاركه في الجواب جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حذيفة ابن اليمان، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، من كبار قراء وعلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هذا جواب؟ نقول نعم، هو أصل الأجوبة التي تذهب ما في النفس. لماذا؟ قال لأن الإيمان بالقدر إذا علمت أنه لا ينفعك، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن هذا هو تحقيق التوحيد وهذا هو تحقيق الربوبية، فلا بد أن ترجع الأمر إلى أصله حتى يزول ما عندك من شبهة، وهو أن تعلم أن الله واحد ملك قادر هو الخالق، ألا يعلم من خلق، مالك الملك. إذن هو سبحانه وتعالى كما أنه هو الخالق فهو الذي خلق وعلم وقدر، فلا بد أن تربط هذه المسائل الإيمانية في باب التوحيد فتسلم لله سبحانه وتعالى أمرك. ولهذا قال له ما قبله الله منك لو أنفقت مثله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا هو معنى إيراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهذا الباب في كتاب التوحيد، أن هذا مرتبط بالإيمان بالله لا ينفك. يعني لا يمكن لإنسان يقول أنا مؤمن بربوبية الله وأنه هو الخالق هو المقدر ثم بعد ذلك تشكك في قدر الله عز وجل ويأتيك الشيطان ليلبس عليك هذه المسألة. أرجعها إلى أصلها، إذا أرجعتها إلى أصلها قلت آمنت بالله، قلت آمنت بالله سبحانه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذاك صريح الإيمان، يعني لما أنكم استعظمتم الأمر حتى كاد الواحد يقول لا أستطيع أن أتكلم به، إذن هذا الاستعظام لهذا الأمر دليل على وجود الإيمان، ذاك صريح الإيمان. إذن كونه رد أمره إلى الوسوسة وكونكم ربطتم هذا بالإيمان بالله عز وجل هذا دليل صريح ودليل أكيد على وجود الإيمان، فعليك بهذا العلاج. ما هو؟ أن ترجع الأمر إلى أصله وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن الله قدر المقادير، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأنه لو شاء سبحانه وتعالى ما وقعها. أقدار نشاهدها كل يوم، كل يوم أقدار. ولو أردت أن يعني أحكي لكم أشياء مما يعني قبل البارحة كنت في سفر، فإذا بي يكلمنا واحد كيف حالك؟ قال والله البارحة توفي ابن أخي شاب عمره 20 سنة. سافر بسفرة قصيرة بجدته، أوصلها فرجع فصار عليه حادثة توفي عمره 20 سنة. هذا الحالة التي يعني صاحبها يعايشها في تلك اللحظة، هنا يبرز القضية، وهي أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن من هو مالك الملك؟ من هو الذي قدر أن يكون عمر هذا الشاب في زهرته، أبواه يؤملان فيه وإخوانه، وهو نفسه عنده طموح، فإذا بالأجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكفر الحد. من المقدر؟ من المدبر؟ من المالك؟ من الذي بيده الأمر؟ هو الله سبحانه. إذن أحببنا أن نبين مسألة، وهي هل جوابه رد ونقض للشبهة ولما يحيك في نفسه؟ نقول نعم، نقول نعم. طبعا قوله فأتيت عبد الله بن مسعود وكذا وكذا، أيضا أشار العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن أيضا طالب العلم لا بأس أن يأتي إلى العلماء ويسألهم ويستفيد منهم، لكن لا ينبغي له في باب الفتوى أن إيش؟ أن يكثر من السؤال رجاء أن تتعدد الفتوى، أن يسألهم ليستفيد من العلم ونحو ذلك، فهذا مشروع، هذا مشروع يزيده علما يزيده فائدة. لكن والعياذ بالله سؤال العلماء من أجل تتبع الرخص فهذا منهي عنه، منهي يعني من الأمور المنهية عنها بشكل كبير جدا. تفضل يا شيخ المسائل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
نعم، لأنه العنوان باب ما جاء في منكر القدر، يقابله أن الإيمان بالقدر فرض وواجب وهو ركن من أركان الإيمان. نعم.
الثانية بيان كيفية الإيمان.
بيان كيفية الإيمان، ما هو كيفية الإيمان؟ تؤمن بالله بالقدر خيره وشره. كيفية الإيمان ذكر له في الحديث أركان الإيمان الستة، فعندنا كيفية الإيمان بأركانه الستة، وعندنا كيفية الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا بد أن تقر بمراتب القدر الأربع. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به.
نعم، من لم يؤمن بالقدر فهذا معرض، لأنه والعياذ بالله يحبط عمله. ومنه استنبط بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن إنكار القدر كفر. نعم.
الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
نعم، وهذه الإشارة الجميلة، لن تجد طعم الإيمان. قال العلماء الإيمان له طعم، وهذا الطعم يجده الإنسان في داخل نفسه، فكيف يكون وجدان طعم الإيمان؟ بالتسليم للأقدار، لأن الإنسان لا ينفك منها. يعني سبحان الله العظيم، لو الإنسان فكر مثلا في المال، المال يجمعه وكذا وكذا، قد يكون عنده مال، لكن مسألة القدر لا تنفك عن الإنسان في أي لحظة من ليل أو نهار. يعني حتى وأنت تمشي وذاهب، راكب دابتك، مسافر إلى آخره، لا تنفك عن القدر في كل لحظة. حتى الإشارة إذا أقبلت عليها وأنت مستعجل وصارت الإشارة حمراء تعيقك قليلا، يجب أن ترضى وتسلم بقدر، ما تحمق. هي ما هي قضية هذه تنين. يحشش كذا وبعدين لا منها شغلت كذا يبغى ينتقم من إيش؟ من كونه هو أول واحد في الإشارة، وإذا به ولعت خضرة وإذا به. ما هذا؟ ما هذا؟ سلم. وهكذا لما تصير في طابور تريد حاجة إياك أن تقلق ويصبح يا أخي. هذه الأمور كلها وهي أمور ضربنا بها المثل لأنها أمور صغيرة نعايشها في كل لحظة ومؤثرة على حياتنا ونفسياتنا. فإذا الإنسان عود نفسه، علم نفسه، ذكرها، ذكر أهل بيته، ذكر إخوانه، لو قدر لكان. إذا فاتك شيء لو قد دائما كن هذه العبارة في نفسي،
ما أصابك
نعم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه تريحك في كبار الأمور وفي صغارها، وتجد بسببها طعم الإيمان والتسليم لله رب العالمين. نعم
أحسن الله عليك. الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
نعم ذكر أول ما خلق الله. هنا ماذا تفهمون من هذه المسألة للإمام محمد بن عبد الوهاب؟ يعني محمد بن الوهاب يختار القول الأول ولا الثاني؟
القلم يا شيخ، رجح القلم.
ها؟ الذي يظهر يختار أنه أول ما خلق الله القلم، لأن الحديث ما فيه إلا إيش؟ أول ما خلق الله القلم. فهذا يعطينا أن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب اختار
القلم،
أن أول ما خلق الله القلم. فممكن أن ينسب إليه هذا القول لأنه قال ذكر أول ما خلق الله ولم يفصل في المسألة. ونحن ذكرنا أن هذا قول، والقول الآخر أن العرش خلق قبل، وهو الراجح. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة.
نعم أنه جرى أي القلم وكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا أحد الحجج على أن القلم، على التفسير الثاني للحديث أن المقصود به أول المخلوقات من هذا العالم لقوله إلى قيام الساعة، فلم يكتب ما بعد قيام الساعة، فلم يكتب ما بعد قيام الساعة. وحتى لو قلنا إن إلى يدخل فيها المغيى، إلى للغاية يدخل فيها المغيى، فيدخل فيها إيش؟ الساعة. لكن ما بعد الساعة غير داخل فيه. فعلى قول أن إلى لا يدخل فيها ما بعدها فيما قبلها، يكون إلى قيام الساعة، فقيام الساعة غير داخل، وإن أدخلناه فما بعد قيام الساعة غير داخل. فهذا أشار العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنه دليل على أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم حسب المعنى الثاني للحديث. نعم يا شيخ.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
صحيح، براءته فليس مني، هذا معنى قوله قال صلى الله عليه وسلم فليس مني، هذا براءة النبي صلى الله عليه وسلم. أما براءة عبد الله بن عمر فهي براءة صحابي، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فالرسول تبرأ من لم يؤمن بالقدر، والصحابة تبرأوا من لم يؤمن بالقدر. وقوله فليس مني للعلماء فيها تفاسير، وهي بحسب سياقها، فقد تكون في الكفر الأكبر وقد تكون فيما دون ذلك عند جمع الأحاديث الواردة في هذا. وبالنسبة للإيمان بالقدر، من كان منكرا له بالكلية فليس منه، أي أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
نعم هذه جميلة أيضا، بسؤال العلماء. إذا عندك شبهة إشكال لا تبقي هذا الإشكال، لا تستحي ولا تستكبر، لا تستحي من السؤال ولا تستكبر لأجل خوفا أن يقال إنك ما تفهم إذا سألت، لا اسأل. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت حياتهم كلها قائمة على هذا الأصل، وكذا الأئمة من بعدهم. فعادة العلماء هي السؤال عند الإشكال. نعم.
أحسن الله إليك.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته.
يا سلام، عجيب والله هذه، أنا ما كنت منتبه لها. أجابوه بما يزيل شبهته. لاحظوا معي، الحديث الأول حديث عبادة أجابه بأي شيء؟ حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. انتبهوا، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الإخبار بوجوب الإيمان بالقدر أو الإيمان بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا هو جواب كما ذكرنا قبل قليل؟ نقول نعم، أجابوا بما يزيل الشبهة، إما ببيان أن القدر واجب، أو بإيراد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان فيه دلالة على المعنى الذي تزول به الشبهة، مثل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل منهما من وسائل إزالة الشبهات. نعم،
أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم، هكذا الجواب، نفس المسألة، أسبونا، فكونه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جواب. ولهذا كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى يجيب بالحديث، إذا كان السؤال يمكن الإجابة عليه بالحديث فيجاب بالحديث، لأن السؤال أحيانا لا يمكن الإجابة عليه مباشرة بالحديث، لأن السائل لا يفهم، لأن السائل لا يفهم، فأحيانا تكون الإجابة بالحديث مباشرة، وأحيانا يحتاج العالم إلى مقدمة فيجيب بها ثم يستدل لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليك يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله،
بقي شيء على الوقت؟
بقي ثلاث دقائق يا شيخ.
هذا باب ما جاء في المصورين، لنا فيه كلام طويل شوي، فلعلنا نخليه للدرس القادم حتى نتكلم فيه، لأن فيه عدة مسائل مشكلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.